السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة المؤمنون، بدءا من الآية 78: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين.
اقرأ الآيتين التي قبلها.
ولقد أخذناهم بالعذاب فاستكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون.
قوله سبحانه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، هذا فيه وعيد وإخافة، وفيه كذلك إلطاف جمع بينهما، لأن الله عز وجل يقول ولقد أخذناهم، أي هؤلاء الذين عارضوا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يتدبروا القول فاتهموه بالجنون وبالسحر، وأن الله عز وجل نفى عنه ذلك، وقال أنه لم يطلبهم خرجا ولا أجرا، وهذا الرسول الذي اتهموه بما اتهموه نشأ بينهم وعرفوه. ثم يقول سبحانه بعد أن بين جميع الدلائل على أنه صلى الله عليه وسلم أتى بما يعرفه هؤلاء، وأتى بالحقائق، لكنهم عاندوا واستكبروا، فلما عاندوا واستكبروا وأعرضوا عن الحق يقول سبحانه ولقد أخذناهم بالعذاب. إذا قال سبحانه فأخذهم الله بذنوبهم، فرق بين العبارتين. إذا قال أخذناهم بالعذاب غير قوله أخذناهم بذنوبهم، فإذا جاء آية، إذا جاءت آية كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، معناه أهلكهم، لم يبق منهم أحد. فإذا قال أخذهم بالعذاب كما في هذه الآية فيه إلطاف ضمن معنى قوله سبحانه أخذناهم، أي قربناهم إلينا ليعرفوا الحق ويرجعوا، ويقول أخذناهم بالعذاب لأجل أن كما قال في سورة السجدة أنه سبحانه وتعالى أخذهم بالعذاب لعلهم إليه يرجعون، ويقول سبحانه أخذناهم بالعذاب، أي أن جاءهم مس قليل من عذاب الله، وكان ينتظر منهم بعد أن عرفوا أن ما مسهم هو من الله عز وجل ما تضرعوا ولا استكانوا، ما كان فيهم تواضع وانكسار، ولا رغبوا فيما عند الله أن يرفع عنهم هذا البلاء، وما استكانوا أي أنهم لا زالوا في كبر وعناد. الله يعني قوله سبحانه فما تضرعوا ولا استكانوا فيه دلالة على أن من مسه ضر لم يكن له دخل فيه يلجأ إلى الله ويشكو إليه حاجته بخوف وذل وانكسار، لأن الخوف والذل والانكسار لا ينبغي إلا للعزيز الجبار. من ذل واستكان وانكسر لمخلوق فإن هذا النوع من الخضوع والانقباض والانكسار عبادة لا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل. قد ينكسر المرء لضعف فيه لكن القلب ثابت متجه إلى الله عز وجل. فالله عز وجل يقول مسهم بعذاب وأخذهم لأجل أن ينيبوا، ولذا من اشتد به الكرب فذهب يبحث عن علاج وكشف ما فيه للمخلوقين يكلهم الله للمخلوقين، فلا ينكشف ما به ولا يرفع عنه البأس حتى يرجع إلى الله عز وجل. ثم يقول سبحانه استمروا في الاستكبار والعناد حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، أي أنه سبحانه ضاعف هذا العذاب واشتد عليهم البلاء. فالبلاء والعياذ بالله إذا اشتد بالمرء يذهل عن أهله وعن نفسه حتى يلحقه الإبلاس، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. الإبلاس درجة من الإصابة والكراهية تبلغ بالمرء حتى ييأس من الفرج، فإذا يأس من الفرج تحير فلا يعرف كيف ينطق ولا يدعو، وهذا شأن من فوجئ بعذاب شديد فإنه يتحير ولا يدري ما الذي يفعله. فيصف الله هؤلاء القوم أنهم أخذهم بالعذاب لأجل أن ينكسروا، عاندوا واستكبروا، ففتح الله عليهم بابا في غاية الانفتاح على مصراعيه. فلما اشتد عليهم العذاب لجأوا إلى الله بانكسار، فكانوا في إبلاس حتى أنهم لا يرجون خروجا مما هم فيه والعياذ بالله. الله عز وجل من لطفه بالعبد لا يؤاخذه على أول ذنب، فإذا استمر وعاند وكرر منه جاءه مس، هذا بالنسبة للمؤمنين. ولا كما أخبر الله عز وجل عن أهل الكفر والنفاق أن الفتنة تمر بديارهم مرتين يعني في السنة، فلا يتوبون ولا هم يتضرعون. فذكر الله عز وجل في هذه أنه لما لم يتضرعوا في الأولى واستمروا على حالهم فتح الله عليهم. ولذا لما جاء رجل سرق في عهد عمر رضي الله عنه فأمر بإقامة الحد وقطع يده حلف بالله أنه ما سرق أول مرة حصلت له قبل القطع لأجل أن يعفى عنه، قطع يده ثم قال أصدقني كم مرة سرقت، أي أن هذه الحالة مرت حالات أخرى. فبين له، فالله عز وجل يستر العيب وأمر بستره، فإذا استكبر واستمر فضحه الله عز وجل. فإذا سمعت أو رأيت من أخذ بمثل هذه الحدود تيقن يا عبد الله أنها ليست الأولى. فيقول سبحانه حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ. ثم يقول سبحانه اقرأ وهو الذي أنشأ لكم السمع.
وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ما صلة هذه الآية بالتي قبلها؟ هناك استكبروا عن الحق وأنكروا أنهم يبعثون، وأنكروا أن هناك قدرة على إنشائهم أو إنزال العذاب بهم. ويقول الله عز وجل من هذا الذي منحكم السمع وأعطاكم البصر ووهبكم العقول؟ عبر عنها بالأفئدة أي القلوب الواعية، فاستمتعتم بهذا وأخذتم حقائقكم واستعملتموها فيما لا يرضي الله عز وجل. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، الذي قدر على هذه الأمور التي يعجز عنها إنما ينفرد بها الله سبحانه. أتظنون أنه لا يؤاخذكم بالعذاب؟ أو تظنون أنه أعطاكم هذه لأجل أن تستعملوها في غير طاعة الله؟ قليلا ما تشكرون. إن شكرتم شكرا قليل. الشكر يا عبد الله بالنسبة للمخلوقين أنه إذا أسدى إليك نعمة لا بد من شكرها. شكرها أن تذكر صاحبها بالمعروف، فلان الله يحسن إليه وأجزاه خير، هو الذي منحني هذا الحذاء أو أعطاني هذه العصات أو ساعدني في هذه الأمر. تذكر صاحب المعروف ثم تذكر المعروف، لا بد من إعلان ذلك وإلا ما شكرته. أما بالنسبة للخالق فإنك تعترف بالنعمة وأنه هو الذي أسداها إليك، ثم تستعمل هذه النعمة في طاعة الله. فإن استعملتها في المعصية فالله عز وجل سيحاسبك عليها. هذه النعمة ليست خاصة بالمال، لا تفعل كما يفعل المبطلون، يأتيهم خيرات الله ثم يسافروا بها فيصرفونها في الحرام، أو أنه يأتي بها في الملهيات وفيما يبعده عن ذكر الله، أو يستعملها في التوسع في المباحات. التوسع بمعنى أنه لا يكتفي بالكفاية ولا بجزء من آخر فيه إمداد للمباح، بل أنه يستعمله فيفيض المباح فيرميه في الشارع، يستعمله فيأخذ هذا المباح الزائد فيضعه في المخازن أو في مخريات المنزل حتى يتلف ويسوس أو يقرض. الله يحاسبك عليه. فما بالك إذا استعملها في المعاصي والشهوات؟ وأسوأ منها أن يستعملها في صد عن سبيل الله. كيف يستعملها في صد العسل؟ ألم تقرأ قوله سبحانه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليصد عن سبيل الله؟ هذا يأخذ لهو الحديث بمعنى كل يعني يبيع أو يشتري أو يستعمل كل ما كان فيه صد عن الإقبال على الله عز وجل، الآلات الملهية وغيرها من المناظر السيئة، فيأخذها ثم يجعلها متعة للناس ومصدر للربح، فهذا صد عن سبيل الله لأنك منعتهم أن يذكر الله ويتجهوا إليه. فسماه الله عز وجل استعمال هذا اللهو وبذل المال فيه أخبر الله أن له عذاب أليم لأنه صد عن سبيل الله. الله عز وجل يقول: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. ذكر هذه الثلاث لأنها أبين وأظهر ما ينتفع به الإنسان، وإلا أعطاه الله ذرية ووهب له زوجة وأعطاه صحة ووسع له في المال، إنما اختص بهذه الثلاث، وإلا كل نعمة فمن الله ما يمكن لأحد. وإن أعطاك أحد فالله الذي سخره أن يهبك ذلك، ليس لأحد يستقل بعطاء وأخذ، إنما هو وسيلة وسبب. فاقتصر الله عن هذه الثلاث فبين أنه سبحانه الواهب لها، فمن وهبه الله نعمة من نعم الدنيا فاستعملها في معاصيه فلم يشكر. إذن شكر العباد، تذكر فلانا لا بد تنوه به يا عبد الله وإلا ما شكرته، لا تخفي نعمة أحد، فإن عجزت عن شكره ثم لا بد أنك تأتي مقابل هذه النعمة التي وصلتك أن تجازيه بإحسان. بعض البشر قد يعجز، فإذا عجزت فقل جزاك الله خيرا. ترى هذه الكلمة يعني عظيمة، فأنت إذا دعوت من قلب صالح فإنها خير من آلاف المرات، لا يعادلها شيء خير من آلاف المرات مما أعطاك. فمن عجز عن الوفاء بشكر فليقل، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا. فالشاهد أن شكر النعمة تنويه بصاحبها وذكر النعمة. وفي حق الله عز وجل تقول: الله عز وجل له الحمد والفضل، أعطانا كذا، فنسبت النعمة إلى الله عز وجل. احرص يا عبد الله ألا تكن كمن غفل الله قلبه فيقول: هذا بجدي ونشاطي وذكائي، إنما تحصلت على هذه لأن أولاد عمومتي لهم كذا وعندهم كذا، فتنسب هذه إلى المخلوقين، هذا كفر بالنعمة. ومن كفر بالنعمة فإن الله يسلبه عنها، نعوذ بالله من زوال نعمته، ونعوذ بالله من فجاءة نقمته، ونعوذ بالله من مكره. فيقول سبحانه: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. الذرء البث والنشر والانتشار. هنا فرد تزوج ثم ولد له ولد وكان للولد نسل فانتشر، فذرأ بمعنى نشر، وبرأ بمعنى خلق من جديد. فيقول الله عز وجل: وهو الذي ذرأكم في الأرض نشركم، هي نفس واحدة، فنشر هذه الذرية وبثها. وهو الذي ذرأكم في الأرض ثم إليه ترجعون ثم إليه تحشرون. أي أن الله عز وجل وحده الذي أوجدكم ووحده الذي أنشأكم فكبرتم وتزوجتم وحصل لكم من هذه الذرية والحفدة لا يفعلها إلا الله عز وجل. ثم إنكم بعد هذا التنعم في الدنيا تموتون وتقبرون ثم إليه تحشرون، لا إلى غيره، إيمان بالبعث وأن المصير إليه إلى غيره. فيه تهديد لأهل الباطل، وفيه رجاء وتوسعة لأهل الخير. وإليه تحشرون، كما تقول: يا عبد الله أما ظلمك لي فلن تفوت، وموعدنا الله عز وجل. يقول سبحانه: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. نعم. وهو الذي
يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون.
وهو الذي يحيي ويميت، هذا بيان القدرة، بيان ذكر الله أمثلة لتمام قدرته أنه قادر على أن يميتهم فيحييهم، وأن البعث حق، وهو قادر على أن ينتقم ممن خالفه، فذكر هذه الأمثلة ضربها الله عز وجل لبيان عموم قدرته وشمولها، فيقول سبحانه وهو الذي يحيي ويميت. الإحياء والإماتة لا يدعيها أحد، إنما هي لله وحده، فتدل على تمام القدرة وقهر العباد. الموت يفاجأ الإنسان دون علم، ولا يستأذن الله أحدا في قبض روحه إلا الأنبياء، ورد أنهم يخيرون، أما غيرهم فيأتيه الموت من حيث لا يشعر، ولا يدري الإنسان أين يموت وفي أي عمر. هذه أخفاها الله على العالمين، وإلا كل أحد لو علم أن موته بعد سنة يستمتع ويفجر حتى يبلغ ذاك السن ويقرب منه فيتوب. فالله عز وجل غفل هذه وأعماها عن البشر. وهو الذي يحيي ويميت لا غيره، وله اختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار إما بمعنى أن النهار خلفة، وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، كما قال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. اختلافهم إما بمعنى تعاقب أحدهما للآخر، يذهب الليل ثم يأتي الضوء فيشرد الليل ويبقى النهار، ثم يأتي الليل فيطرد النهار ويبقى الليل، هكذا دائبين إلى أن تقوم السماء الساعة. منذ خلق السماوات والأرض ما اختلفت سنة الله ولا خرج منها عن هذا القانون. هذا يبين أن الله عز وجل هو الذي يدبر، جعل هذه آية لبيان قدرته، وأن له مشيئة لا يضاهيها شيء، فيقول سبحانه وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. الاختلاف فسروه إما بالتعاقب أو بوجود ما يميز أحدهما في وقت من الأوقات عن الآخر، الحر والبرد والطول والقصر والشدة والرياح وغير ذلك مما فيه. هذه الآيات في الليل وفي النهار، وله اختلاف الليل والنهار، شدة وقوة وضعفا، فيه رياح عاتية ورياح غير عاتية، وتقف الرياح أحيانا يطول الليل ويقصر النهار، يكون كل هذه. ثم إذا ذكر الله عز وجل اختلاف الليل والنهار على الزمن، والزمن لا يكون إلا بمكان، والزمان والمكان لا بد أن يحتوي على بشر، فلما قال ربنا سبحانه في سورة النور يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لآية، لما يقلب الليل والنهار أو أي ومن فيها، أناس يسعدون وآخرون غلبهم الحزن فهم يبكون، وآخرون في أسواقهم يلعبون، وآخرون يرجعون إلى الله. هذا التقلب والتصرف في العباد، ترى مريض وسعيد وصحيح وسقيم. الله عز وجل لما قال وله اختلاف الليل والنهار أي ومن فيهن، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.